نضير قبيلة معتدية، فإذا قتل أحد أفرادها أحدا من قبيلة بنو قريظة لا يجري القضاء في حقه، ولكن حينما يقتل أحد قبيلة بنو قريظة أحدا منهم يجرون القصاص بحقه ويقتلونه فورا. وحينما جاء الإسلام ألغى هذا التمييز، ولما أسلم بنو النضير طلبوا من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم استخدام الأسلوب نفسه، ولكن الرسول الكريم رفض الموافقة على طلبهم، معللا بذلك أن العدالة في القصاص ليست مسألة خاصة بالإسلام، بل أشارت إليه التوراة أيضا. فإذا تأملنا يا إخوة الإيمان في الأحكام الجزائية للإسلام كالقصاص في الجناية العمومية، فلو قتل شخص إنسانا فإن ورثة المقتول مخيرون بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو. والحمد لله رب العالمين. من هدي الإسلام.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة
علائم الطريق إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الأبرار الميامين. والسلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا. قال إمام البلاغة وسيد الوصيين علي عليه السلام في وصف الطريق إلى الله تعالى ومعالمه: سبيل أبلج المنهاج، أنور السراج، فبالإيمان يستدل على الصالحات، وبالصالحات يستدل على الإيمان، وبالإيمان يعمر العلم، وبالعلم يرهب الموت. مستمعينا الأفاضل، السبيل هو الطريق، وبلج الصبح أي أسفر وأنار. والمراد من كلامه عليه السلام إن الطريق إلى الله تعالى واضح المعالم، نير المسالك، وبالإيمان يستدل على الصالحات، أي أن وجوده باعث ومحفز للعبد على الطاعة، وبالصالحات يستدل على الإيمان، أي يتبين ويستدل عليه بالأعمال المقربة إلى الله تعالى، وبالعلم يرهب الموت، لأن العلم يدعو إلى العمل، ومن مستلزمات العالم العامل الاستعداد للموت ولما بعده. مستمعينا الأكارم، ونستمر بالاستماع لكلام إمام المتقين علي عليه السلام الذي يهدي الأنام إلى طريق الحق والعدل، حيث يقول: وبالموت تختم الدنيا، وبالدنيا تحرز الآخرة، وإن الخلق لا مقصر لهم عن القيامة، مسقلين في مضمارها إلى الغاية القصوى. مستمعينا الأفاضل، وبالدنيا تحرز الآخرة، أي بالأعمال الصالحة التي يعملها العبد في الدنيا يحصل بها المقامات الرفيعة في الآخرة، لا مقصر لهم في القيامة، أي لا مستقر لهم، ولا بد لهم من الانتقال إلى الآخرة، وبها يسعدون أو يشقون. ومسقلين أي مسرعين، والمضمار المكان الذي تعد فيه الخيل للسباق ومحل تسابقها. والمراد أن الدنيا محل تسابق العباد بالأعمال الصالحة، والغاية القصوى النتيجة الحتمية للسعادة والشقاء. نسأله تعالى أن يجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، والوفاة راحة لنا من كل شر، إنه سميع مجيب. وقبل الوداع أيها الإخوة والأخوات، ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى لكلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي ورد في بداية البرنامج في وصف الطريق إلى الله تعالى ومعالمه، حيث قال: سبيل أبلج المنهاج، أنور السراج، فبالإيمان يستدل على الصالحات، وبالصالحات يستدل على الإيمان، وبالإيمان يعمر العلم، وبالعلم يرهب الموت. وختاما أيها الأحبة الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، والذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء القادم إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، دمتم سالمين وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء وتجربة الأمور وحسن التثبت، وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره وسهله بوعره. ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم. ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق:
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
أيها الناكب عن نهج الهدى، وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصابي إنه سرف بعد بلوغ الأربعين. أيها الناكب عن نهج الهدى، وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصابي إنه سرف بعد بلوغ الأربعين. واجعل التقوى معاذا تحتمي، واجعل التقوى معاذا تحتمي، بحماه إنه حصن حصين، بحماه إنه حصن حصين. واسأل الله تعالى عفوه، واسأل الله تعالى عفوه، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ثورة الحسين عليه السلام، قراءة في الخلفيات، القسم السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة مباركة وسلام عليكم مستمعين الأعزاء، ورحمة من الله وبركات. ما زلنا في قراءة خلفيات الحدث الملحمي العظيم الذي فجر فيه الإمام الحسين عليه السلام على أرض كربلاء ينابيع الشجاعة والإخلاص والوفاء للإسلام العزيز. ما زلنا ندرس تأريخ تلك الفترة التي شكلت أرضية مناسبة لأن يفجر الإمام الحسين عليه السلام الغضب المقدس في نفوس أبناء الأمة التي أجدبت بعد أن عملت السلطات الأموية على إبعادها عن دينها ومصدر عزتها وكرامتها بسياسة أخذت من الشيطان كل مكره وخبثه. ندرس تلك الفترة لا لأجل أن نتعرف على مظاهرها أو نحفظ بعض ما حدث فيها من أحداث، وإنما نريد أن نسلط الضوء على الانطلاقة بالأمة بهذه النهضة العظيمة على يد القائد الإمام الحسين عليه السلام، مضافا إلى ما أردنا توضيحه من أعمال وسياسات أرسى قواعدها معاوية وجاءت على يد يزيد شوهاء قذرة كما أراد لها والي الشام أن تكون. وقد تحدثنا شيئا عن يزيد بن معاوية، وسنكمل في هذا القسم بقية الحديث عنه وعن أسباب الثورة ضده. لقد كان يزيد بن معاوية مشهورا بالغناء والعزف، وكانت له مغنية اسمها سلامة، وكان مولعا بالعبيد واتخاذ الغلمان والقيان والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب والقرود، وما من يوم إلا ويصبح فيه مخمورا، وكان يشد القرد على فرس مسرجة بحبال ويسوق به ويلبس القرد قلانس الذهب وكذلك الغلمان، وكان يسابق بين الخيل، وكان إذا مات القرد حزن عليه. يزيد هذا بكل ما يحمل من تميع وترد وانحطاط امتطى دسة الحكم ومركز القيادة والتوجيه في حياة المسلمين، وراح يرسم للأمة مستقبلها الكالح الكئيب. غير أن هذا الحدث الخطير لم يعدم من يقيمه ويحدد مخاطره وأبعاده في دنيا المسلمين، فقد انتهت قيادة التيار القرآني في الأمة إلى سط رسول الله الحسين بن علي عليهما السلام، قلب الإسلام النابض وصورته التجسيدية الحية المتحركة بين الناس. فالحسين عليه السلام في عصره وريث الأنبياء والأئمة السابقين عليهم آلاف التحية والسلام، وعلى ضوء هذا الموقع السام الذي يحتله الإمام في دنيا الرسالة والأمة، فلا يمكن أن يغض طرفا عما وصلت إليه الأمور في مسيرة الأحداث على صعيد الرسالة والمسلمين بعد أن وصل يزيد بن معاوية إلى أعلى موقع وأخطره في حياة المسلمين. وهكذا كان، فقد شمر أبو عبد الله الحسين عليه السلام عن ساعديه لينهض بالتزاماته الرسالية تجاه دين الله عز وجل، فكانت الثورة وكان البذل الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا. ويمكننا أيها الأعزاء أن نلخص أسباب ذلك العمل التاريخي الجبار الذي أقدم عليه أبو عبد الله الحسين عليه السلام وتحمل من أجله القتل له ولأهل بيته وأصحابه وحتى أطفاله الرضع، إضافة إلى نهب تراثه وسبي نسائه وأخواته من كلمات آل محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. أقول يمكننا أن نلخص أسباب الخروج الحسيني المظفر على الانحراف بما يلي: أولا، تولي يزيد بن معاوية إدارة شؤون المسلمين، وهو هو في ابتذاله وطيشه وفسقه وتعديه على أحكام الله تعالى وأعراف المسلمين. وإذا كان الحسين بن علي عليه السلام قد ادخر هذا الموقف لمثل هذا الظرف، فليس لاعتقاده أن معاوية أفضل من وريثه دينا أو استقامة، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، إلا أن صبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن معاوية قد نجح في إحاطة نفسه بهالة من الادعاء بالتدين يظنها كثير من المغفلين أنها حقيقة، بسبب ما اعتمده معاوية من سياسة إعلامية مضللة بواسطة رواة ووعاظ وقصاصين رسميين، وفيهم من يحمل الصفة الصحابية، إضافة إلى أن معاوية قد نجح في تغطية كثير من أساليب مروقه عن الإسلام وأحكامه لمكر فيه قديم، الأمر الذي يفتقر إليه يزيد الذي عرف على مستوى العامة منذ بداية حياته بالفسق والفجور والنزق. وقد أشرنا عزيز المستمع في حلقة ماضية إلى أن أباه كان يحرص على نصحه، وكيف أنه نصحه بضرورة قضاء أوطاره ولذاته بعيدا عن الرقباء، لأن ذلك يضره اجتماعيا. إن هذه الحالة اليزيدية الخاصة قد ساعدت على إنضاج الظروف الموضوعية لتفجير الثورة المباركة، ليكون أثرها فاعلا وممتدا في الأمة، بينما لو قدر أن يكون توقيت الثورة في عهد معاوية لكانت أقل نفعا في مسيرة الأمة لاختلاف أساليب الرجلين كما أشرنا آنفا. هذا والإمام الحسين عليه السلام مدرك تماما متى يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. أيها الأعزاء، من الضروري أن نؤكد بأن ما نذكره من أسباب قيام الإمام الحسين عليه السلام بهذه النهضة إنما هو الرؤية الشخصية والتقدير الشخصي لهذه الأسباب، كما أن ما نطالعه من كتب ومقالات وما كتب عن هذه الثورة يبدو أنه غير كاف للحديث بعمق عن هذه النهضة العظيمة. هذا أولاً، وثانيا قد أتت عليه يد العبث والتحريف، فكثيرا ما كتب أصحاب المصالح والنفعيون ومن يلهث وراء بريق المادة العمياء، كثيرا ما كتب هؤلاء عن أحداث تاريخية عظيمة كثورة الإمام الحسين عليه السلام بنفس غير النفس المطلوب، وبذهنية لم تتشرب كثيرا بمفاهيم الإسلام، وهي بهذا لم تتمكن عن أن تتوفر على المعاني السامية لثورة الإمام الحسين عليه السلام ولا أسبابها العميقة. ومن هنا كان لزاما علينا أن نشير إلى أن هذه الأسباب هي ما رأيناه وفهمناه من هذا الحدث الجبار، ونأمل أن نكون قد ساهمنا في إيضاح وجلاء صورة الحدث من جانب، ومن جانب آخر نأمل أن نكون قد بينا الطريق لقراءة ما كتب عن الثورة بشكل مشوه لا نقره ولا نعترف به بل نحاسب عليه. أيها الإخوة، سنأتي في القسم الأخير من هذه القراءة على ذكر بقية الأسباب التي دفعت أبا عبد الله الإمام الحسين عليه السلام على تسطير هذه الملحمة التاريخية العظيمة، ولكم منا خالص الدعاء.
يا كربلاء كي سلام إليه وحد سيما يعتريني بلغ سلام إليه وحد سيما يعتريني. والله فيك كربلاء رزق جليل لديني والله فيك كربلاء رزق جليل لديني. وصبت المصطفى الأمين أينحر شبل علي وصبت المصطفى الأمين أينحر فلذات فاطمة والسبايا في أنين أينحر فلذات فاطمة والسبايا في أنيني. شاقني الهجر يا كربلاء كيف اللقاء مع حسيني. شاقني الهجر يا كربلاء كيف اللقاء مع حسيني بلغ سلامي إليه وحد سيما يعتريني بلغ سلامي إليه وحد سيما يعتريني.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة.
آل النبي وجدنا حبكم سببا يرضي الإله به عنا ويرضينا، آل النبي وجدنا حبكم سببا يرضي الإله به عنا ويرضينا، فما نخاطبكم إلا بسادتنا ولا نناديكم إلا موالينا، وكم لنا من فخار في مودتكم يزيدها في سواد القلب تمكينا. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين. أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته وانتهب ماله وسبي عياله. أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا تراث. أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا. هذه كلمات ألقاها الإمام زين العابدين عليه السلام على جموع أهل الكوفة في العراق، فقد عرف نفسه حق التعريف وأبان مكانته السامية على أحسن وجه. وفيما روي عما جرى له عليه السلام في الشام بعد حادثة عاشوراء، أنه دنا شيخ منه عليه السلام عند دخول سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام، وقال له: الحمد لله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم. فأجابه الإمام عليه السلام: يا شيخ، أقرأت القرآن؟ قال الرجل: بلى. قال الإمام عليه السلام: أقرأت؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، وقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال الشيخ: نعم قرأت ذلك. قال عليه السلام: نحن والله القربى في هذه الآيات. ثم قال الإمام عليه السلام: أقرأت قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. فقال الإمام: نحن أهل البيت الذين خصهم الله بالتطهير. قال الشيخ: بالله عليك، أأنتم هم؟ قال عليه السلام: إنا لنحنهم من غير شك. فأسف الشيخ على ما مضى من قوله وتبرأ إلى الله من آل أمية وحزبهم.
بعدها محمود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد، نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين مستمعينا الكرام ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. استمعنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية إلى الجزء الأول من قصة مهجبين للكاتب الإيراني سيد مهدي شجاعي، الكاتب الذي مثل نموذجا بارعا في الأدب القصصي الملتزم، الكاتب الذي يعد رائدا في هذا المجال بإبداعه الزاخر والمتعدد الجوانب، الذي صنع منه مثالا يحتذى في الكتابة التي تضع القيم الإنسانية معيارا لها ومسارا. أيها الأحبة، سمعنا في الحلقة الماضية عن لسان معلم يدرس أطفال القرية أن طفلة صغيرة تدعى مهجبين تزوره صباح كل يوم وهي تحمل إليه إناء حليب، وذات يوم ومن دون وعي منه يقبل المعلم الطفلة فيتخيل ظهور بقع زرقاء على يده وخده كما يرى ظهور البقع على نفس المواضع لدى مهجبين. يثير هذا الحدث ضمير المعلم الطاهر، ولذلك يفر من القرية كي لا يعرض كرامة مهجبين الطاهرة في تلك القرية الصغيرة للخطر. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد، نماذج إيرانية، نستضيف في الاستوديو السيد فرزق الأسدي الخبير والمترجم في الأدب الفارسي المعاصر. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم وبمستمعكم الكرام.
شكرا لهذا الحضور، وإذا تسمحون سيدي نستمع إلى باقي قصة مهجبين للكاتب الإيراني سيد مهدي شجاعي، ثم نعود لمستمعينا الكرام لننقد هذه القصة ونتحدث عنها
إن شاء الله.
مهجبين، الجزء الثاني. حينما أفاق كانت مهجبين قد ذهبت، التفت نحو المرآة، وحينما رأى شفتيه زرقاوين اظلمت الدنيا في عينيه وارتخت مفاصله. أسند نفسه إلى العمود بجانب الباب ثم تهاوى شيئا فشيئا إلى الأرض. أخذته دهشة وحيرة وندم، ولكنه بعد أن عاد إلى رشده لم يفكر في نفسه، وإنما انشغل بالتفكير بكرامة مهجبين التي ستهدر بعد لحظات على أرض القرية. رأى أن وجهه أو وجه مهجبين لا يعتبر أحدهما دليلا على خطأ أو جريمة، إلا أن وجودهما إلى جانب بعضهما في مكان واحد حتى في قرية هو نفسه فضيحة، وفكر بأن كرامة مهجب توجب عليه أن يهرب من القرية ويستخفي لكي لا يفتضح أمرها. لم يأخذ معه سوى مرآة صغيرة، حتى إنه لم يأخذ معه مشربة يستعين بها على ظمأه في تلك الصحراء. صار لسانه وكأنه خشبة يابسة، وملئت شقوق شفاهه بدماء حارة، ولم تتراءى القرية لناظره برغم قربها القريب، وتداعت قوته، واعتصر اللهيب ماء عينيه وأفقدهما بصيصهما، وأحس أنه في آخر رمق له، وأنه صار يفقد حياته شيئا بعد شيء. في الوقت ذاته لا يستشعر أنه يضع قدمه في الجانب الآخر من الوجود. شعر شيئا فشيئا برطوبة وبرودة تحت جلد وجهه، رطوبة كأنها الحياة بذاتها، وهي تدب في جسده الميت. سرت أولا في وجهه رعشة لذيذة امتدت إلى سائر بدنه، واستشعر الحياة تدب في أوصاله. اتكأ على مرفقه رافعا وجهه عن الأرض، وغرس يديه شبه الميتتين في التراب المرطوب، ومسح بهما على رأسه ووجهه وصدره. وكلما رفع حفنة من تراب وجد التي تحتها أرطب وأبرد، ولم يكن قد حفر أكثر من شبر واحد بعد إذ انبجست عين ماء زلال. كانت الفاصلة بين اليد والفم لا تطاق. طمس وجهه في الحفرة وأسلم فمه وشفتيه لبرودة الماء. شعر الآن وكأنه إنسان آخر بعث من التراب، حيا طريا منتعشا. وفجأة عادت به الذاكرة إلى يديه، رفعهما إزاء عينيه بخوف ووجل. لم يجد عليهما أثرا للبقعة الزرقاء. أخذ يبحث عن المرآة فلم يجدها. نظر هنا وهناك دون يعثر على أثر لها وللمنديل. وقع بصره لا شعوريا على صورته المنعكسة في الماء، وأظهر له الماء الذي كان أنقى من المرآة صفاء أنه لم يبق أي أثر للزرقة على وجهه. ولكن كيف الحال بالنسبة لمهجبين؟ هذه العين بمثل هذه الكرامة يجب أن تكون أولا لوجه مهجبين. وأدار بصره حواليه، بدت له القرية أقرب مما كان يراها. يجب إرشاد مهجبين إلى وجود هذه العين بأسرع ما يمكن. قطع الطريق كله نحو القرية عدوا من غير أن يشعر بالتعب، وحينما وصل إلى مشارف القرية اعتصر قلبه هم قديم. أين يتسنى له العثور على مهجبين الآن؟ ألم يكن قد سبق إليه أنه لم يجدها إلا على باب الدار؟ كان عليه الإسراع نحو الدار، فالأمل هناك أكبر، ولكن لا في هذا الوقت من النهار، وإنما عند السحر، فكيف يصبر حتى فجر الغد؟ ومن أين له معرفة ما إذا كانت ستطل عليه بعدما كان منه عند عتبة داره؟ وذكر أن صبيا أخبره صباح هذا اليوم أن أهل القرية كلهم يعرفون مهجبين. ولكن ألم يكن هو الذي أطلق هذا الاسم على هذه الفتاة ذات الوجه الملائكي؟ وهي الفتاة التي ما حدثها ولا سألها عن اسمها. وسأل نفسه كيف عرف ذلك الصبي مهجبين، وكيف عرفها أهالي القرية بهذا الاسم؟ ولهذا سأل أول من رآه: هل تعرف فتاة اسمها مهجب؟ لا، إنك أنت يا سيدي. ومر ولم يتوقف حتى لا تكون هيئته مدعاة لزيادة حيرته. الشيء الوحيد الذي لم يكن يفكر فيه هو شأنه وكرامته، حتى إنه سأل الأطفال الصغار في الأزقة: هل تعرفون فتاة تدعى مهجب؟ وسأله صانع أحذية شاب: أيها السيد، أنت دائما في الدار، فأين رأيت مثل هذه الفتاة؟ وقال له شيخ صاحب دكان: أنت أدرى منا أيها السيد، إنه ليس في هذه القرية فتاة بهذا الاسم. وحتى منعطف الزقاق لم يكن هناك أحد يعرف أن هناك فتاة بهذا الاسم، وما إن دلف في منعطف الزقاق حتى رأى ظل مهجب عند عتبة الباب، فجرى نحو الدار بدهشة وحيرة وتعثر مرات وكاد يفتقد توازنه. أنت وفي هذا الوقت من النهار؟ جئت لآخذ قدحي. أخذته دهشة وحيرة، ولكنه كان وديعا ساكنا. دخل الدار ومعه القدح، وحينما ناولها القدح تذكر البقعة الزرقاء على وجهها، تلك البقعة التي لم يعد لها أثر، فسألها بارتباك: البقعة التي على وجهك، تلك الزرقة. تحركت شفتا مهجب وعيناها بسكينة لا نظير لها، زالت. وكيف؟ بغسلك وجهك في العين التي انبجست لك وسط الصحراء عند الظهيرة. أخرجت مهجب من طية قميصها الأزرق منديلا ملفوفا وقدمته له، إنه المنديل الذي يعرفه تمام المعرفة. بالمناسبة هذه المرآة لك، لقد نسيتها في الصحراء. وقبل أن يعود إلى رشده ويصوغ حيرته في قالب سؤال، كانت مهجب قد غادرت وعاد إطار الباب خاليا، ومنذ ذلك اليوم لم يملأ إطار عينه الفارغ سوى انتظار غامض.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعين الكرام تتابعون معنا هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. في هذه الحلقة مستمعين الكرام نتحدث عن الجزء الثاني من قصة مهجب للكاتب الإيراني سيد مهدي شجاعي، رافقونا. أعود إلى ضيفنا الكريم في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي. سيدي، استمعنا إلى تتمة هذه القصة وهي قصة مهجبين للكاتب الإيراني سيد مهدي